الصواب أن التشابه في كتاب الله جل وعلا نسبي، نسبي، ومعنى أنه نسبي يعني أنه قد يكون عند شخص متشابه وعند غيره واضح جلي محكم ظاهر ليس فيه تشابه. ولهذا اختلف العلماء في الوقف على قوله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. منهم من يقف هنا يقول هذا وقف لازم وما يعلم تأويله إلا الله، ومنهم من لا يقف من يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقف هنا، يعني أن الراسخين في العلم يعرفون تأويله، وهذا اختيار قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره من علماء الصحابة وغيرهم أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعلم كما يعتقده من يعتقده لأنه واضح. وإن كان بعض الناس قد يشتبه عليه ولكن عند الرجوع إلى المحكمات أو إلى العلماء يزول هذا التشابه ويصبح ليس فيه تشابه، يصبح محكما واضحا جلي، وهذا هو القول الصحيح الصواب أقوال العلماء. وكل ذلك لا يدل على أن الصفات أنها متشابهة بل هي محكمة ظاهرة جلية وواضحة، فنحن خطبنا بشيء نفهمه ونعرفه، أما الكيفيات والحقائق فهذه لم نخاطب لم تطلب منا وإنما طلب منا أن نكلها إلى عالمها. والآية تدل على هذا وقوله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هي أصل الكتاب، أنك إذا رديت الذي فيه تشابه إليها تبين ووضح وزال التشابه، وأخر متشابهات يعني ترد إلى هذا الذي هو أم الكتاب فتزول، يزول التشابه. وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يدل على الزيغ الذي في قلوب هؤلاء يدعوهم إلى أن يتركوا المحكم الجلي ويتبعوا الشيء الذي يمكن فيه تعلق لهم طلبا للفتنة، يطلبون الفتنة التي هي زيغ القلوب والضلال. أما إذا كان الإنسان خالا من هذه الصفة ليس في قلبه زيغ ولا يطلب الفتنة فإنه لا يحدث له ذلك ولا يحدث عنده تشابه. فإذا التشابه عند قوم معينين يطلبون الفتنة والزيغ موجود في قلوبهم وهو الذي يدعوهم إلى ذلك، لذلك والفتنة هي أن يوافق الأمر الذي يريدونه ما في قلوبهم مخالفا للحق الذي أريد، فيكون هذا أيضا زيادة فتنة لهم نسأل الله العافية. والواقع شاهد بهذا، فكل مبطل يمكن أن يتعلق بشيء من القرآن ولو من بعيد، حتى إن الدجالين الكذابين الذين كذبهم ظاهر جلي مثل البهائية والبابية والأحمدية وغيرهم ممن كذبهم لا يخفى على العقلاء فضلا عن الذين عندهم علم، حاولوا أن يتعلقوا بشيء من القرآن وأن يزعموا أنه يدل على باطلهم، لأن القرآن فيه قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهم زعموا أنهم أنبياء، فكيف القرآن يدل على زعمهم؟ هذا من أمحل المحال. ولكن المقصود أن كل ضال يمكنه أن يتعلق بشيء ولو من بعيد ويلبس على الجهال ويزعم أن القرآن يدل على مقصوده وقوله. ومن العجائب التي تكون مضحكة في الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص نصوصا بلغت حد التواتر أنه هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، لا نبي بعدي، وعلى أمته تقوم الساعة، ثم يأتي دجال كذاب أشر ويقول: أنا اسمي لا، يسمي نفسه لا، لماذا؟ حتى يلبس على الناس ويقول: أنا الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. يحرف الكلام الذي يكون نص على إبطال دعواه ليدل على دعواه. ولهذا النصارى منهم من زعم أن القرآن يدل على التثليث، وهذا أيضا من هذا الجنس من العجائب. فقالوا: إن نجد في القرآن إنا ونحن ضمائر الجمع، وهذا يدل على أنهم جماعة، المعبودين الآلهة جماعة. هذه أمثلة فقط للمبطلين في الوضوح، الذين باطلهم ظاهر لكل أحد، وأنهم يتعلقون بشيء من النصوص بالتدجيل والتدليس والكذب وتغطية الباطل الواضح حتى يمكن أن ينطلي على الجهال. فكيف الذي أعطي مثلا منطقا وأعطي علما وأعطي كذلك فصاحة وبيانا يستطيع أن يدلس ويستطيع أن يلبس فيظل؟ ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخاف على أمتي، أو قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل في كتاب الله. منافق عليم اللسان يجادل في كتاب الله، فإن هذا يكون فتنة لكل مفتون، صلى الله عليه وسلم يفتن الناس بهذا السبب. والخلاصة أن العبد يجب عليه إذا ورد شيء من النصوص في كتاب الله أو في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وصح ذلك أنه يقبله ويقول: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يفهم، ثم يطلب معرفة معناه إذا أمكن، وإذا لم يمكن يكفيه ذلك، وأن يعرف أنه حق وإن لم يدرك معناه، ويكتفى بهذا، يكتفي بهذا ويكفيه ذلك في النجاة. فإذا عرف معناه وأرجعه إلى الواضح الجلي فهذا المطلوب، وهذا الذي يكون به زوال الشك لو قدر أنه يرد على القلب. أما إذا لم يستطع ذلك فليسلم ولينقد وليؤمن بالله وبما جاء عن الله تعالى، يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله جل وعلا، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسلم وينقاد، هذا هو الواجب.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، هو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين، أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا.
معمر بن راشد ليس من اليمن، وإنما هو من أهل البصرة وتعلم في البصرة وأخذ العلم على البصرة، وكان عالما كبيرا وحافظا مشهورا، فذهب إلى اليمن على عادة العلماء في الرحلة، ولكنه لما أتى إلى اليمن أعجب أهل اليمن كثرة روايته وغزارة علمه، ولم يكن يعني متأهلا باليمن ولا في غيره، فأراد أن يرجع من اليمن، اجتمعوا وتشاوروا كيف نصنع، فقال أحدهم: قيدوه. كيف نقيدوه؟ قال: زوجوه. فزوجوه وقيدوه بالزوجة، فصار هذا يعني من أعظم ما نشر العلم هناك اليمن، وهو شيخ عبد الرزاق. وعبد الرزاق شيخ الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار الذين أخذوا عنه. نعم.
قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني، قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد المقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: ومن خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. عبد النوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو الدين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
المقصود بالموالي انهم من العجم او من غيرهم في السبي اخذوا سبيا، او انهم اسلموا على ايدي اناس دعاة، فاذا اسلم رجل على يد رجل قيل انه مولاه، هذا مولاه. وكذلك اذا اعتق يكون مولاه، ومعروف كثرة الفتوح في ذلك الوقت، ومعنى ذلك ان كثيرا ممن دخل الاسلام صار له سيادة في العلم والتقى، فهم كثير جدا أحصر لهم، وهذا أمر مشهور. فالسيادة تكون بالتقوى، بالعلم والتقوى في هذا الدين، من علم واتقى ربه جل وعلا فهو السيد المقدم، السيد المقدم على غيره. لهذا إنسان يخرجه عمله، يظهر عمله لا نسبه، النسب لا قيمة له، إن اجتمع مع النسب شرف العمل وحسنه من التقوى والعلم فهذا خير على خير. أما إذا لم يجتمع ذلك فلا يضر النسب، النسب لا يضر، لأن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، هذا أصل الناس، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا ميزة على عربي على عجمي إلا بالتقوى. من كان أتقى لله وأعلم بالله فهو الذي يكون له ميزة وله فضل، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
قوله علي بن عباس قد تقدمه حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس من يحضر مجلسهم من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين.
يقول هذا لأنه وردت يعني في رواية ورد أنه ذكر الحديث إذا جلس الله على كرسيه يوم القيامة أو قال على عرشه فانتفض رجل فقال هذا القول، ولهذا قال إنه إذا ورد شيء من الصفات، يعني بناء على هذه الرواية.
قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية.
كلمة جلس هذه لم يرد فيها حديث صحيح، جلس على الكرسي أو على العرش، وإنما الذي ورد الاستواء إن الله استوى على عرشه. ويجب أن يقف الإنسان في الصفات على الوارد فقط ولا يتعداه، وإن كان اللفظ الثاني بالمعنى، إلا أن يكون ذلك تفسيرا له، أن يفسره بلفظ مرادف له فهذا لا بأس به، يكون من باب التفسير، يقول معناه كذا. مثل إذا سأل إنسان ما معنى الاستواء، يعني يمكن أن بعض الناس يجهل معنى الاستواء ويقال له معنى الاستواء هو الارتفاع على الشيء أو العلو عليه أو الاستقرار عليه أو الصعود فوقه، وكل هذه بمعنى واحد، وليس معنى هذا أنها نصوص يجب أن تقال، ولكن نقول هذا تفسيرا للاستواء، فهذا معناه المفهوم في اللغة. وهكذا لقال مثلا إنسان ما معنى السمع، ما معنى السمع؟ قل السمع هو إدراك المسموعات وإن دقت، يدركها جل وعلا ولا تفوته، كما أن البصر إدراك المبصرات وهكذا. فالسؤال عن معنى الصفة ليس ممنوعا إذا كان الإنسان لا يعرفها، ولكن الممنوع السؤال عن الكيفية، عن الكيفية كيف هي، الكيفية مجهولة. أما المعنى فهو معروف اللغة التي خطبنا بها، ومن جهل المعنى يوضح له ويبين.
وربما
ثم إنه لا يجوز أن يثبت شيئا لله جل وعلا لم يثبت بالنص، لهذا عند العلماء أن الصفات يعني بالقواعد التي قعدوها أخذ من الكتاب والسنة، أقعدوا شيئا من عند أنفسهم، قالوا إنها توقيفية، يعني أننا نقف معها على النص فقط، لا نقيس ولا نبني على العقل ولا على النظر، وإنما نقف على النص فقط، هذا هو الطريق. إذا جاء في كتاب الله جل وعلا أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن نقول به ونصف الله به، نضيفه إلى الله جل وعلا صفة أو اسما. أما إذا لم يصح الحديث فلا يجوز أن نثبته في هذا، حديث ضعيف لا يجوز أن نثبت به صفة من صفات الله جل وعلا، كما أنه لا يثبت فيه حكم من الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين، فكيف يثبت به صفة من صفات الله جل وعلا.
وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معنى، كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته، وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم. فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه.
وقد يكون هناك سبب غير هذا أيضا، وهو الظاهر أن هناك أسباب متعددة، ليس هذا هو السبب الوحيد لانحراف أهل البدع، بل من أعظم الأسباب الهوى، اتباع الهوى، فهذا من أعظم أسباب انحرافهم، لأنهم يتبعون أهواءهم، ولهذا سميهم أهل السنة أهل الأهوى، لأنهم يتبعون ما يهوونه وما يشتهونه. وقد يكون أيضا هناك سبب آخر، وهو أن يكون يريد فساد الدين، يكون زنديق منافق يدخل مع المسلمين في الظاهر وهو في الباطن يريد حربهم وإفساد دينهم، وهذا يوجد وصار له تأثير. فالمقصود أن البدع لها أسباب متعددة ليست مقصورة على الجهل فقط. نعم.
قال: ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال: في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا.
فهنا على هذا التشابه، على هذا القول، هو الذي يشتبه معناه على السامع، يصبح معناه مشتبه، ما يدري هل هو معناه كذا أو معناه كذا. فمثل هذا يجب عليه أن يقول آمنت به، فهو من عند الله، وليس هذا صفة القرآن في الواقع. القرآن بين واضح، وقد أخبر الله جل وعلا فيه أنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كل آياته محكمة ومفصلة من لدن حكيم خبير جل وعلا. أما ما جاء في وصفه بأنه كله متشابه كما قال جل وعلا في أنه قوله جل وعلا لا الله عز أحسن والله نزل أحسن الكتاب منه آيات أحسن الكتاب متشابها كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين إلى آخره. فكونه متشابه هنا يعني معناه يشبه بعضه بعضا، ما هو أنه متشابه على السامع أنه يختلف عليه، لا، معناه أنه يصدق بعضه بعض، يشبه بعضه بعض تصديق، وكونه من الله جل وعلا وحده، كما قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوصف مرة بأنه كله محكم، ووصف أخرى بأنه كله متشابه. فالإحكام واضح لأنه محكم ومفصل، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يأتيه نقص ولا يأتيه تناقض، ليس فيه تفاوت، بل هو محكم مفصل يعني مبين، ومحكم معنى أنه ليس فيه شيء يناقض شيء ولا يمكن أن يدخله تعارض. وأما كونه كله متشابه فهو أنه يشبه بعضه بعض في الإحكام والتفصيل والإتقان والإعجاز والبيان والإيضاح، وكونه أعظم كتاب لا أحد يستطيع أن يأتي بشيء مثله. وليس في هذا أنه يشتبه على السامعين لا يعرفون معانيه، ليس هذا المقصود، وإنما مثل ما قلنا التشابه يكون في بعض الآيات نسبي، ومعنى أنه نسبي يعني بالنسبة لبعض الناس فقط، يكون متشابه بالنسبة لبعض الناس فقط، أما العلماء فليس عندهم بمتشابه، بل هو واضح وجلي. ولهذا جاء عن ابن عباس وصفه لكتاب الله وتفسيره أنه على أقسام: قسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم يعرفه العلماء، وقسم لا يجهله أحد، لا يجهل أحد، السامع يعرفه إذا قال الله جل وعلا أقيم الصلاة اعبدوا الله، ما في أحد وهو مثلا يعرف اللغة العربية إلا ويعرف هذا المعنى، جعله على هذا الكلام ولم يجعل فيه شيء ما يعرفه إلا الله، ما في شيء. نعم بعض العلماء قال إن هناك أشياء ما يعلمها إلا الله وهي حقائق الأمور المخبر عنها، مثل حقائق ما أخبر عنه جل وعلا في الموقف أو في الجنة أو في النار، هذا شيء معلوم في الجملة كونه له نظير، ولكن ليس هذا مثله ولا قريب. الله أخبرنا أن في الجنة عنب وفيها نخل وفيها فواكه وفيها زوجات وفيها أنهار، أنهار من إيش؟ لو قيل الإنسان مثلا هناك نهر من لبن وصدق يقول لبن، هذا لا يمكن. فالمقصود أن اللبن والخمر والعسل هذا نعرفه عندنا، ولكن هل هو الذي في الجنة؟ لا أبدا ولا قريب، وإنما يتفق معه بالاسم فقط. أما في اللون وفي الرائحة وفي الطعم وفي الحقيقة فهو لا يعرفه إلا من عايشه، من كان فيه وأكله أو شربه أو نظر إليه. إن الله جل وعلا يقول في المؤمنين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، نفس نكرة يعني لا ملك ولا رسول ولا بشر، ما أحد يعرف ذلك. وابن عباس رضي الله عنه يقول ليس عندكم مما في الجنة إلا الأسماء، أسمى فقط، أما حقائق الأشياء فليست معروفة. وكذلك النار سأل الله السلامة العافية، يعني عذابها وأغلالها وعقاربها وحياتها ومقارعها وزقومها وكل ما فيها ما يعرفه على الحقيقة إلا من كان فيه، من كان فيه يعرفه على الحقيقة، وإن كان في الجملة معروف له نظير نفهم ما خطبنا به. وهل وبهذا استدل العلماء بهذه الأمور على أن الواجب على الإنسان إذا سمع صفات الله جل وعلا أن يؤمن بها على ظاهرها مع مخالفة الحقائق لما يعرفه، حقائقها مختلفة، فإذا كانت الحقائق في المخلوقات لا تتفق فكيف بين الخالق والمخلوق جل وعلا؟ لهذا كان رجل ممن عنده انحراف أو من المتسرعين، بعض العلماء يصير عنده تسرع، فجلس وصار يتكلم في آيات الصفات، فبلغ شيخه أنه يتكلم فاستدعاه لينصح، فقال له يا بني أخبرني عن مخلوق من مخلوقات الله صغير له 600 جناح، جناحان في جنبيه والبقية أين تكون؟ أخبرني عن مواضع الأجنحة. فقال كيف أخبرك؟ لا أعرف. قال كيف ما تعرف مخلوق من مخلوقات الله ما تعرف وصفه وتذهب تتكلم في الله جل وعلا الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء؟ فصارت هذه موعظة له وانتهى عما كان فيه. المقصود أن التشابه
ليس تشابه كما يدعي بعض الناس يقول ان صفات الله انها متشابهة يجب ان لا نخوض فيها. هذا معناه يجب ان لا نعتقد ظاهر معناه، هذا مقصوده. ولهذا اذا ذكر مثلا الاستواء واليدين والرجل وما اشبه ذلك قالوا هذا من المتشابه الذي لا يجوز ان نعتقد ظاهرة، ثم يذهب يؤول كيف يقول متشابه ثم يذهب يؤوله ويقول معناه كذا ومعناه كذا، تناقض دعاه اليه ما في قلبه من الزيف، اسأل الله العافية.
قال واخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، قال طلب القوم التأويل فاخطأوا التأويل واصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله آيات محكمات قال منهن قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات، ومنهن وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات،
يعني آيات التي فيها الأوامر الواضحة الجلية هذه من المحكمات وهي كثيرة جدا. نعم.
وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات.
وأخرج هذا قول ثالث، هذا قول ثالث وهو لا يخالف ما سبقناه.
وأخرج عبد بن حميد بن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخرة تراجعا هذه الآية هن أم الكتاب، فقال أبو فاخرة هن فواتح السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق.
يعني هذا قول رابع وهو أن المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه هو الذي يحتمل عدة معاني، المتشابه هو الذي يحتمل عدة معاني، أما المحكم فهو يكون واضحا معناه لا يحتمل إلا معناه كقوله اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا الوالدين إحسانا قيموا الصلاة وما شبه ذلك، وهذا يؤول إلى القول الثالث. نعم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن، وأخرى متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. قلت وليس في هذه الآثار ونحوها،
هذه من أظهر يعني من أشهر ما ذكر أن هذا من المتشابه، فواتح السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، ولهذا كثير من المفسرين إذا جاء إليها قال الله أعلم بمراده فيقفون ما يتكلمون فيها يرون أنها من المتشابه، يكون الله أعلم بمراده إنها حروف مقطعة، ولكن بعض العلماء تكلم فيها وبين معانيها وقال إنها تدل على التحدي، فالله جل وعلا يقول هذا الكتاب الذي يتلى عليكم وهو من الحروف التي تنطقون بها 28 حرف، فإذا كنتم تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرسل أو أنه ساحر أو أنه كاهن، فأتوا بشيء من هذه، من الشيء النظير ما جاء به، وهو من كلامكم الذي تنطقون به وتتحدثون به. ولهذا يقول: ما جاء حرف من هذه الحروف إلا وذكر بعده القرآن، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. فهو إشارة إلى التحدي وإعجازهم بذلك. أما ما ورد من أنها عبارة عن عمر الدنيا وبقاء هذه الأمة، فهذا ليس صحيحا وليس عليه من دليل، لأنهم جعلوها من حروف التي حروف الأبجد التي يتكلمون بها في الأعداد، فالألف مثلا 1 والباء 2 وجيم 3، وإذا مثلا رجعت مرة أخرى تضاعفت الأعداد إلى آخره، فهذا غير صحيح. عمر الأمة أو عمر الدنيا لا يعلمه إلا الله، وليس هذا إشارة إليها.
قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ولما سمعت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح: روى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. فقال: لا، اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن لا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. وروي أيضا عن مجاهد قال قوله: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال: هذا ما كاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: لا نكتب الرحمن، ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال المصنف رحمه الله:
ما في مانع من تعدد الأسباب والمعنى واحد، ولكن سبق أن هذا ليس لقريش كلها، وإنما هو طائفة منهم، كما أنه عرف في أشعارهم ذكر الرحمن وأنهم يؤمنون به، جاء في أشعارهم أشعار الجاهلية. وكذلك هذا من باب العناد، من باب العناد والتكبر وإباء الحق، أبوا ومع ذلك وصفوا بأنهم كفرة، بأن هذا كفر. وهم يكفرون بالرحمن يعني ينكرونه، لأن أصل الكفر هو الإنكار والجحود والتغطية، خطوه بجحودهم فوصفوا بأنهم كفر. وعلى ذلك الذي ينكر اسم من أسماء الله جل وعلا يجوز أن نقول إنه كافر، إنه كفر به، كفر بهذا الاسم جحده. وأما تعدد الأسباب لآية واحدة فهذا يقع، يعني يكون أكثر من سبب والمعنى واحد، يكون المقصود المعنى وكل سبب يكون داخلا في هذا المعنى. وقد قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. فهذا أيضا كفر به وإنكار، وهذا يكون لبعض، يجوز أن يكون ذلك أيضا سبب أنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات،
يعني أن الإنسان إذا جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته يجوز أن نصفه بأنه غير مؤمن، لم يؤمن، ويكون معنى غير مؤمن أنه غير مؤمن بهذا الاسم وبهذه الصفة، يجوز أن يكون كافرا كفرا مخرجا من الدين، ويجوز أن يكون كافرا كفرا دون كفر.
المسألة الثانية: تفسير آية الرعد.
وهم يكفرون بالرحمن. نعم.
المسألة الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع،
يعني الشيء الذي يشكل على السامع ويكون فتنة له لا ينبغي أن يحدث به.
المسألة الرابعة:
وليس معنى ذلك أن صفات الله جل وعلا لا يحدث بها الناس، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بها ويذكرها على المنبر ويخطب بها في المجامع، لهذا جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام رجل من الحاضرين عربي فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بصفات الله جل وعلا ويبينها، وإذا سئل عنها بينها ووضحها وأقرها. نعم.
المسألة الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسله ولو لم يتعمد المنكر،
يعني أنه إذا رد شيء من الحق يكون ذلك كذبا مكذبا له، وهذا يدلنا على أنه يجب على كل من عرف شيئا مما قاله الله، يعني ورد عليه شيء مما قاله الله أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقبل ويسلم له وينقاد له ولو لم يعرف معناه، لئلا يقع في التكذيب.
المسألة الخامسة: كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المقصود بهذا الباب بيان أن ما يحدث في الإنسان من نعم وما فيه كذلك سابقا أنه يجب إضافتها إلى الله جل وعلا، ولا يجوز إضافتها إلى السبب، فإن الأسباب الله جل وعلا خلقها، وهو الذي قدر عليها، رتب عليها المسببات وجعلها جزءا مما يترتب عليه وجود النعم، فإضافتها إلى غير مسديها وموليها يكون من باب الكفر الذي هو كفر النعمة، ويكون أيضا شرك من الشرك الخفي،
الذي يكون مذهبا ذاهبا بكمال التوحيد، لأن كمال التوحيد توحيد كماله أن يكون الإنسان عبدا لله في جميع تصرفاته وأقواله وأفعاله، وأن يضيف جميع ما يحدث إلى الله جل وعلا. ولكن هذا الشيء الذي يكون فيه ثناء على الله جل وعلا هو نعمة، وهذا من باب التأدب مع الرب جل وعلا، أن يكون الإنسان متأدبا مع ربه جل وعلا، لا يضيف ما أنعم به على عبده إلى غيره، ولو كان ذلك سببا في وجود تلك النعمة فإنه لا يجوز إضافتها إلى ذلك السبب، لأن السبب مخلوق، والمخلوق ليس له من نفسه في نفسه تصرف، فضلا عن أن يوجد لغيره نعم. فلهذا عاب الله جل وعلا على الكفار أنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وسواء كانت المعرفة جزئية أو كانت عامة كما سيأتي في أقوال المفسرين في الآية. الصواب أنها عامة في جميع ما يكون فيه خير وفيه إيجاد وفيه نفع للإنسان، يجب أن يكون إضافتها إلى الله ثم يشكر عليها، يشكر الله جل وعلا عليها، وبذلك يكون الإنسان قد جاء بالمطلوب منه في مثل هذه الجزئية، ولا يكون داخلا عليه النقص إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا، فيكون كافرا بنعم الله ويدخل عليه الشرك الأصغر. وقد جاء في الحديث كما سبق أن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة على الصفات السوداء في ليلة ظلمة، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه. نعم.
قال المجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتهم.
قال ابن قتيبة
وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
هذه الأقوال متقاربة ومعناها واحد، أن الإنسان إذا كان عنده مال قال: هذا مالي ورثته عن آبائي، أو يقول مثلا: تحصلته بكسبي أو بقوتي أو بمعرفتي أو بكوني استطيع أن أتصرف أو ما أشبه ذلك، يعني أن يضيف المال أو النعمة أن يضيفها إلى غير الله. فإذا أضافها إلى غير الله وإن كان ذلك سبب فإنه يكون كافرا بنعمة الله بعد معرفته بأن الله هو الذي خلقه وهو الذي يتصرف في الكون كله. فهذا معنى المعرفة، معنى المعرفة أنه يعترف بأن الله هو المتصرف في كل شيء. والكفر معناها أن يضيف النعمة إلى السبب، كأن يقول: هذا بسبب كسبي أو بسبب معرفتي أو أني ورثته عن آبائي، فيضيف المال إليه، يقول: مالي ورثته، سواء قال ورثته عن آبائي أو قال تحصلته بكسبي وبمعرفتي. وكذلك قولهم: إنها بشفاعة آلهتنا كما قال ابن قتيبة، يعني أن النعم حصلت بشفاعة الآلهة، والآلهة صم عمية ليس لها تصرف ولا تملك مع الله شيء، فهو كفر بنعمة الله جل وعلا، بل هذا يكون من الكفر الأكبر، لأنهم أضافوا شفاعة الآلهة إلى الله جل وعلا مع أنه أبطلها وأخبر أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه تعالى وتقدس، والآلهة هذه لا تشفع، شفاعتها باطلة. والمقصود بالآلهة كل من عبد من دون الله، كل من تؤله من دون الله، سواء كانت أصنام أو كانت أولياء، قبور أولياء أحياء وأموات أو غير ذلك.
قال بعض السلف وكقولهم كانت
كذلك، قوله إن هذا لولا فلان لكان كذا، لولا فلان لحصل كذا وكذا، فإن هذا أيضا من الشرك الخفي، وهو أيضا إضافة الشيء إلى غير الله جل وعلا. كذلك كونه يجعل مثلا الشيء بسبب حصول الشيء بسبب الذي عمله هو، يقول مثلا سيارة جديدة وجئت بسرعة لأجل ذلك، وصلت بسرعة، فيضيف مثلا النعمة التي أنعم الله عليه بها كونه سلم ووصل بسرعة إلى السيارة وجدتها وإتقانها، فيضيفه إلى السبب، هذا أيضا من هذا النوع. يجب أن يكون كل شيء يحصل له فيه نعمة أن يضاف إلى الله، وإن كان هناك سبب فالسبب الله جل وعلا الذي أوجده، ولو شاء لأبطل ذلك السبب وإن كان متقن.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذق والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
قال في قول الله جل وعلا يعرفون نعمة الله أقوال غير ما ذكر المفسرين النعمة ما هي، منها أن النعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه مرسل من عند الله، ثم يكذبون ويعرضون عن دعوته، وهذا يكون معنى ذلك أن هذا من الكفر الأكبر. ومنها أن النعمة الإسلام، يعرفون أنه دين حق ثم يعرضون عنه، فيكون أيضا هذا من الكفر الأكبر أنه مخرج من الدين الإسلامي. ومما لا شك فيه أن الإسلام هو أكبر نعمة على العبد، أكبر ما أنعم الله جل وعلا به على عبده بعدما خلقه وأوجده أن جعله مسلما، فيجب أن يشكر الله جل وعلا على ذلك، وألا يضيف إلى المخلوق شيئا أنعم الله جل وعلا به عليه، وإن كان ذلك المخلوق سببا. ولا ينافي هذا أن الإنسان لا يحمد من حصل على يده خ خير له. وقد جاء في الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن ما ليس معنى هذا أنه يضيف النعمة إليهم، بل معناه أنه يكافئهم أو يدعو لهم إن لم يجد المكافئة. هذا هو الشكر، هذا هو شكرهم، وليس شكرهم إضافة النعم إليهم وأنهم هم الذين صنعوها أو أوجدوها. لهذا جاء الإرشاد إلى ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فجعل المكافأة مال، شيء يعطى مقابل المعروف، فإن لم يكن الإنسان بيده شيء من ذلك فإنه يدعو له، والدعاء يكون مكافأة، مكافأة له. أما إضافة الشيء إليه، يقول: أنت الذي جئت بهذا الشيء لي، وأنت الذي كنت قصديته، وأنت الذي صنعت وعملت، هذا لا يجوز، لأن هذا من الكفر، من كفر النعمة، إنها كلها بيد الله. الناس كلهم لو اجتمعوا على أن يمنعوا الإنسان شيئا قد كتبه الله له ما يستطيعون، ولو اجتمعوا على أن يمنعوه شيئا كتبه الله، أن يضروه بشيء كتب الله جل وعلا أنه لا يحدث له، لا يستطيعون ذلك. الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فيجب أن يكون العبد عبدا لله جل وعلا، وينظر إلى الناس، إلى الخلق كلهم، على أنهم عبيد، عبيد لله. من أطاع الله أحبه لطاعته لله، ومن عصى الله كرهه وأبغضه لمعصيته لله جل وعلا. وأن كل نعمة تحدث للإنسان فهي من الله جل وعلا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة، في المعني بالنعمة. وذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثنا إياه. وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرونه بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، قاضي مصر، النحوي اللغوي، صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم الجمة. اشتغل ببغداد، وسمع الحديث على إسحاق بن راهوية وطبقته، توفي 76 و200.
هذا أن النعمة صواب أنها عامة، ليس خاصة في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو فيما عدده الله جل وعلا في سورة النحل، فإنه عدد نعما كثيرة، والآية فيها، هذه الآية. وكذلك ما ذكر ابن عباس أنها البيوت، أو أنها اللباس أو أنها ما يقي من الحرب من الحديد وغيره، فإن هذه أمثلة فقط ولا يقصد بها أنها تجمع النعم، نعمة أن النعمة مقصودة بذلك، فكل ما أنعم الله جل وعلا به على عباده يجب أن يشكروه عليه على هذه النعم وأن يضيفوها إليه معترفين له بالفضل والكرم والجود، ولا يجوز أن تضاف إلى غيره فيكفر لذلك. فالآية عامة، ولكن من أعظم النعم إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم نعم الله أن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس يعرفهم بالله جل وعلا ويدعوهم إلى دار السلام. فإذا اعتنق الإنسان دعوته فهذه من أكبر نعم الله عليه، فيجب عليه أن يحمد ربه جل وعلا على ذلك ويرتبط بهذه النعمة ويسأل الله جل وعلا أن يثبته عليها حتى يلقاه، وليس هناك نعمة أكبر من هذه.
وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهدلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة أبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 20 أو 100. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب والله أعلم. قوله قال مجاهد هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. قال الفضل بن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرفت المصحف على ابن عباس مرات أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف نزلت وكيف معناها. توفي 200 وله 83 رحمه الله. قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل رحمه الله. بعد قوله بعد حديث زيد بن خالد وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حارقا ونحو ذلك مما هو جار على أسئلة كثير.
حديث تقدم وهو حديث ثابت في صحيح مسلم وفي غيره في الصحيحين زيد بن ثابت أنه عن خالد بن في قصة غزوة الحديبية قل صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فقال أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب ومؤمن بالكوكب كافر بي، أما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وسبق أن معنى الإيمان هنا معناها الاعتراف ونسبة النعمة، الاعتراف بالفضل ونسبة النعمة إلى الله جل وعلا. أما الكفر فمعناه جحد النعمة وإضافتها إلى غيره. والإيمان بالكوكب كونه نسب إليه نزول المطر قال مطرنا بنوء كذا. ومن المعلوم كما سبق أنه ليس المقصود أن الكوكب هو الذي يخلق المطر وهو الذي ينزله، لا، ما كانوا يعتقدون هذا، وإنما كانوا يقولون إن المطر جاء بسبب هذا الكوكب بطلوعه، ولهذا يضيفون إليه ذلك، يقولون الكوكب الفلاني النوء الفلاني محمود وغزير المطر وكثيره، النوء ليس عنده مطر وليس عنده قحط وليس عنده شيء من التصرفات، إنما هو مسخر مدبر يسير حيث سيره الله. فنسبة المطر إليه أو غير المطر هذا من أعظم جحود النعم ومن الخطأ الواضح. ومن ذلك ما يحدث اليوم كثيرا، يوجد في الصحف، في بعض الصحف وفي بعض المجلات، وقد مثلا يوجد في بعض الإذاعات أن الطالع الفلاني يكون فيه كذا وكذا، وأن من كان طالعه كذا فسيصيبه كذا وكذا، وأنك مثلا في هذا اليوم أو في الشهر ستصنع كذا ويصيبك كذا ويحدث لك كذا. هذا كله من الكفر بالله جل وعلا، الكفر سواء إذا كان اعتقد الإنسان أن هذا حقيقة فهو كفر أكبر، أما إذا أضافه مجرد إضافة اعتقاده بأن الله جل وعلا هو المصرف لكل شيء والمدبر لكل شيء وإنما جعل هذه أسباب، فهذا من الكفر الذي لا يخرج من الدين الإسلامي ولكنه كفر، وهو مذهب بكمال التوحيد. يجب على الإنسان أن يتنبه من هذه الأمور، وفعل مثلا الأفعال التي سواء كانت أجرام السماوية أو في الأرض في الهبوب الرياح، أو مثلا كون الإنسان يوفق إلى عمل معين وأنه يحدث له شيء وإن كان هو الذي يقوم بالسبب، فهذا كله بتيسير الله جل وعلا وبتقديره وبتفضله على العبد، فلا يجوز أن يضيفه إلى غير الله جل وعلا. أما الأمور التي وقعت وانتهت مثل السفر، مثل عمل شيء عمله، فإنها أيضا يجب أن يكون إضافتها إلى الله جل وعلا، ولا يكون أنه أضيفت إلى مخلوق من المخلوقات أو جزء من جعل سببا لها. والطريقة في هذا أنه إذا أضافها أراد أن يضيف إلى سبب أو شيء أن يجعل أن يقول إنه جاء بكذا، يعني جاء على بكذا، أو إنه هذا حدث من فلان من الله ثم فلان من الله ثم فلان. ومع ذلك ما يجوز أن يكون هذا على الحقيقة، ما يجوز أن يكون على الحقيقة، إنه سبب فقط، بل الذي أوجد كل شيء وتصرف في كل شيء هو الله جل وعلا، المخلوق ليس له دخل في هذه الأشياء. إن كان ربنا جل وعلا يخبرنا أنه جعل لكل شيء سببا، كل شيء جعل له سبب، ولكن السبب لا يكون السبب سبب واحد مستقل، وقد يكون هناك موانع كثيرة يكون جزء من السبب، وقد مثلا يكون أسباب عدة ويكون واحد منها لو شاء لعطل الأسباب كلها أو بعضها فلم يحصل شيء. وكم ما يصنع الإنسان من أشياء يقدر في نفسه أنه مهيمن عليها ثم لا يستطيع ذلك وإن وجدت الأسباب التي معه، لأن الأمور كلها بيد الله. ولهذا ما قيل لبعض العرب كيف عرفت الله؟ فقال بنقض العزائم، بنقض العزائم، لأن الإنسان يعزم على الشيء ومن ثم في لحظة يبدو له غير ذلك. من أين جاءه هذا؟ الأمور كلها بيد الله جل وعلا يصرفها. فإذا مثلا حدث للإنسان أي حادث سواء مما هو سبب هو فيه أو غيره سبب فيه، فإنه يجب أن يضاف ذلك إلى محدثه. ولا يمنع هذا أن الإنسان يؤاخذ بأعماله، يؤاخذ بما كان سببا في وجوده، لأنه يجب أن يتصرف على وفق الشرع، ولا يكون سببا في إتلاف شيء أو في منع شيء مما هو لغيره. إن حصل ذلك ومؤاخذ بما كان هو السبب فيه، يكون من الأسباب هو، ومع ذلك كل الأمور بيد الله جل وعلا.
وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
قصده باجتماع الضدين الإيمان والكفر، لأنه قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، معرفة وإنكار وإيمان وكفر، يجتمع في القلب ضدان، المعرفة ضدها الإنكار والإيمان ضده الكفر. وكونه أخبر أنهم يعرفون النعمة لا ينافي أنهم ينكرونها، وكونه أخبر أنهم يؤمنون لا ينافي أنهم يكفرون، كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد سبق أن معناها أنك إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، فهذا إيمان منهم وهو إيمان بالربوبية. وأما الشرك فكونهم يعبدون مع الله غيره، فكذلك النعم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو المتصرف في كل شيء، هو الذي ينزل المطر، ولكن يضيفون نزول المطر إلى الكوكب، وقد مثلا يضيفونه إلى ما هو سبب. لهذا جاء عن ابن عباس أنه قال يشركون بكل شيء حتى بالكلب، حتى بالكلاب يشركونها، يقولون لولا كلبة فلان لا أتى اللصوص، أو لولا الكلب مع الغنم لعدى عليها الذئب، أو لأكل منها شيء الذئب. كل هذا يقول تنديد في الله مع الله جل وعلا، لأن النعم يجب أن تضاف إلى الله جل وعلا ومستيها ويشكر عليها، هو الذي جعل هذه أسباب وسخرها للعباد. قد أخبر جل وعلا أنه خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لنا البحار والأنهار، وسخر لنا الشمس والقمر، وسخر لنا كل ما فيه نفعنا الملائكة ومن مخلوقات وغيرها، فهي كلها بتسخير الله جل وعلا. بعد ذلك لا يجوز أن تضاف إلى غيره جل وعلا، فهو المتصرف وهو المنعم، ثم تضاف إلى مخلوق، مخلوق مربوب مقهور ليس له من التصرف شيء.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
المعرفة هي الإقرار بأن الله هو الموجد لها، هو المتصرف في الكون، هذه هي المعرفة. أما إنكارها فأن تضاف إلى غيره جل وعلا، يقول مثلا: هذا المال أنا استطعت ما أكسبه وأتصرف فيه، أو أنه جاء به فلان، أو مثلا مثل ما قال: الريح طيبة والملاح حاذق، وهذا لما كانت السفن تجري بالأرياح وليس فيها ما يجريها من المحركات النارية، فيضيفون جريها، حسن جريها إلى الريح وإلى حذق الملاح الذي يصرفها، فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. وهكذا السيارة والطيارة وغيرها، وكل ما هو نعم أنعم بها على المخلوق يجب أن يعترف أنها من الله، لأن الله جل وعلا هو الذي جعل في الإنسان العقل والفكر والقوة على إيجاد الأشياء، ثم هو الذي سخر له ما في الأرض كما هو مشاهد لمن تعقل ونظر، يجب أن تضاف إليه جل وعلا.
المسألة الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير.
المقصود كثير يعني كثير من الناس، ليس الكفار فقط بل حتى والمسلمين، هذا الشيء يجري على ألسنة أكثر الناس، يقول: لولا فلان ما صار كذا، لولا كذا لصار كذا، للإثبات والنفي، يجب أن يتنبه الإنسان لمثل هذه الأشياء.
المسألة الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. المسألة الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
سبق أن التوحيد هو إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن الإخلاص هو أن يكون العمل صاف خالص ليس فيه شيء لغير الله جل وعلا، وأن تحقيق التوحيد أن يكون لله وحده، وتحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك ومن الذنوب ومن البدع، يعني الأعمال، جميع الأعمال تصفى وتخلص من شوائب الشرك، أن يكون لأحد فيها شيء من المخلوقين أو لمقاصد الدنيا منها شيء، وأن يجتنب الإنسان البدع كلها والذنوب، فإذا كان بهذه الصفة فهو من المحققين للتوحيد، وإذا مات على ذلك دخل الجنة بلا حساب، يكون ممن يدخل الجنة بلا حساب. والند، الند هو المثيل والنظير، ولا يلزم أن يكون في جميع الأشياء، يعني ما يلزم أن يكون مماثلا من جميع الوجوه. إذا كان مماثلا ولو لوجه من الوجوه، مماثلا في حق مثلا، أو مماثلا في صفة من الصفات، أو مماثلا في فعل من الأفعال، صح أن يقول، أن يقال إنه ند، أن يقال إنه ند. وقول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا أنتم تعلمون، هذا في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا جاء الخطاب عام: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا، أمر بالعبادة، اعبدوا ربكم. ومعلوم أنه ما في أحد ينفك عن عبادة الله، يعني جميع الخلق ما ينفكون عن العبادة ولو جزئيا، بأن يعترفوا أن الله هو الخالق، هو خالقهم. ولكن هذه العبادة لا تكون عبادة شرعية، وإنما تكون شرعية إذا كانت على وفق أمر الله وليس فيها شيء من الشرك. هنا تكون عبادة مفيدة ومثمرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بدأ بأنه خلقهم لأنهم يعترفون بهذا، وهذا يدل على أن المعبود يجب أن يكون الخالق الذي خلق. والخالق هو الذي يستحق العبادة، أما الذي لا يخلق ولا يرزق لا يستحق عبادة لأنه مخلوق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني ما هو الخلق خاص بكم أنتم، بل خلق كل شيء، هو الخالق لكل شيء، وهم يعترفون بهذا لا ينكرونه. وهذا معناه أنهم يقرون بتوحيد الأفعال، أو إن شئت تقول بتوحيد الربوبية، أنهم يقرون به، وأن توحيد الأفعال التي يفعلها هو جل وعلا لا يغني شيئا عن توحيد الأفعال التي يفعلها العبد، الأعمال التي تصدر من العبد، أنه يؤمر أن تكون أفعاله خالصة لله، عبادته خالصة لله. ولهذا وإلا صار تناقض، لو كان التوحيد قسما واحد لصار هذا الكلام متناقض، يتناقض. كيف يقول اعبدوا ربكم ثم يقول الذي خلقكم والذين من قبلكم؟ كان يقال لو كان التوحيد واحد لقال العبادة موجودة، لأنهم يعترفون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق من قبلهم، هذا هو التوحيد. ولكن لما جعل هذا موجبا للعبادة الصادرة منهم، دل على أنهم لو مثلا استمروا على الاعتراف بأن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم وهو الذي أوجد لهم النعم، أن هذا لا يجدي شيئا وأنهم على الكفر كفار وإن اعترفوا بهذا. ولهذا قال بعد ذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وعطف على الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني يبين لكم هذا الأمر لعلكم تجعلوا بينكم وبين عذاب الله واقيا يقيكم بامتثال أمره، هذا معناه لعلكم تتقون. وليس معنى ذلك أن الله لا يعلم ماذا يحدث منهم، فالتعليل الذي يذكره الله جل وعلا لا يدل على أنه يخفى عليه شيء، بل هو عالم بكل شيء وعالم بماذا سيكون منهم